إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الانفصال. قال صاحب المنازل رحمه الله: قال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه. ليس في المقامات شيء فيه من التفاوت ما في الانفصال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وجه الإشارة بالآية أنه سبحانه المقرب المبعد، فليحذر القريب من الإبعاد والمتصل من الانفصال، فإن الحق جل جلاله غيور، لا يرضى ممن عرفه ووجد حلاوة معرفته واتصل قلبه بمحبته والأنس به وتعلقت روحه بإرادة وجهه الأعلى، لا يرضى منه أن يكون له التفات إلى غيره البتة. ومن غيرته سبحانه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والله سبحانه يغار أشد الغيرة على عبده أن يلتفت إلى سواه، فإذا أذاقه حلاوة محبته ولذة الشوق إليه وأنس معرفته ثم ساكن غيره، باعده من قربه وقطعه من وصله وأوحش سره وشتت قلبه ونغص عيشه وألبسه رداء الذل والصغار والهوان، فنادى عليه حاله إن لم يصرح به قاله: هذا جزاء من تعوض عن وليه وإلهه وفاطره، ومن لا حياة له إلا به بغيره، وآثر غيره عليه فاتخذ سواه له حبيبا، ورضي بغيره أنيسا، واتخذ سواه وليا. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فإذا ضرب هذا القلب بصوت البعد والحجاب، وسلط عليه من يسومه سوء العذاب، وملئ من الهموم والغموم والأحزان، وصار محلا للجيف والأقدار والأنتان، وبدل بالأنس وحشة، وبالعز ذلا، وبالقناعة حرصا، وبالقرب بعدا وطردا، وبالجمع شتاتا وتفرقة، كان هذا بعض جزائه. فحينئذ تطرقه الطوارق والمؤلمات، وتعتريه وفود الأحزان والهموم بعد وفود المسرات. قرأ قارئ بين يدي السري: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فقال السري: تدرون ما هذا الحجاب؟ هو حجاب الغيرة، ولا أحد أغير من الله. فمن عرفه وذاق حلاوة قربه ومحبته ثم رجع عنه إلى مساكنة غيره، ثبط جوارحه عن طاعته، وعقل قلبه عن إرادته ومحبته، وأخره عن محل قربه، وولاه ما اختاره لنفسه. وقال بعضهم: احذره، فإنه غيور، لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه. ومن غيرته سبحانه أن صفيه آدم لما ساكن بقلبه الجنة وحرص على الخلود فيها أخرجه منها، ومن غيرته سبحانه أن إبراهيم خليله لما أخذ إسماعيل شعبة من قلبه أمره بذبحه حتى يخرج من قلبه ذلك المزاحم. إنما كان الشرك عنده ذنبا لا يغفر لتعلق قلب المشرك به وبغيره، فكيف بمن علق قلبه كله بغيره وأعرض عنه بكليته؟ إذا أردت أن تعرف ما حل بك من بلاء الانفصال وذل الحجاب، فانظر لمن استعبد قلبك واستخدم جوارحك، وبمن شغل سرك، وأين يبيت قلبك إذا أخذت مضجعك، وإلى أين يطير إذا استيقظت من منامك؟ فذلك هو معبودك وإلهك. فإذا سمعت النداء يوم القيامة لينطلق كل واحد مع من كان يعبده، انطلقت معه كائنا من كان. لا إله إلا الله، ما أشد غبن من باع أطيب الحياة في هذه الدار المتصلة بالحياة الطيبة هناك، والنعيم المقيم بالحياة المنغاصة المنكدة المتصلة بالعذاب الأليم. والمدة ساعة من نهار أو عشية أو ضحاها أو يوم أو بعض يوم، فيه ربح الأبد وخسارة الأبد، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المعرفة. قال صاحب المنازل رحمه الله: قال الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. المعرفة إحاطة بعين الشيء كما هو. قال الإمام ابن القيم رحمه الله شارحا ومفسرا: وقع في القرآن لفظ المعرفة ولفظ العلم، فلفظ المعرفة كقوله تعالى: مما عرفوا من الحق، وقوله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وأما لفظ العلم فهو أكثر وأوسع إطلاقا، كقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الآية. واختار الله سبحانه لنفسه اسم العلم وما تصرف منه، فوصف نفسه بأنه عالم وعليم وعلام وعلم ويعلم، وأخبر أن له علما دون لفظ المعرفة في القرآن. ومعلوم أن الاسم الذي اختاره الله لنفسه أكمل نوعه المشارك له في معناه. وهذه الطائفة يعني المتصوفة ترجح المعرفة على العلم جدا، وكثير منهم لا يرفع بالعلم رأسا ويعده قاطعا وحجابا دون المعرفة. وأهل الاستقامة منهم أشد الناس وصية للمريدين بالعلم، وعندهم أنه لا يكون ولي لله كامل الولاية من غير أولي العلم أبدا. فما اتخذ الله ولا يتخذ وليا جاهلا، فالجهل رأس كل بدعة وكل ضلالة ونقص، والعلم أصل كل خير وهدى وكمال. والفرق بين العلم والمعرفة عند أهل هذا الشأن أن المعرفة عندهم هي العلم الذي يقوم العالم بموجبه ومقتضاه، فلا يطلقون المعرفة على مدلول العلم وحده، بل لا يصفون بالمعرفة إلا من كان عالما بالله وبالطريق الموصل إليه وبآفات الطريق وقواطعها، وله حال مع الله تشهد له بالمعرفة. فالعارف عندهم من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، ثم صدق الله في معاملاته وصدق الله فيها، ثم أخلص له في قصوده ونياته، ثم انسلخ من أخلاقه الرديئة وآفاته، ثم تطهر من أوساخه وأدرانه ومخالفاته، ثم صبر على أحكامه في نعيمه وبلياته، ثم دعا إليه على بصيرة بدينه وآياته، ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به رسوله، ولم يشبها بآراء الرجال وأذواقهم ومواجيدهم ومقاييسهم ومعقولاتهم، ولم يزن بها ما جاء به الرسول عليه من الله أفضل صلواته وأكمل تحياته. وقد تكلموا في المعرفة بآثارها وشواهدها، فقال بعضهم: من أمارات المعرفة بالله حصول الهيبة منه، فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته. وقال أيضا: المعرفة توجب السكون، فمن ازدادت معرفته ازدادت سكينته. وقال الشبلي: ليس لعارف علاقة، ولا لمحب شكوى، ولا لعبد دعوى، ولا لخائف قرار، ولا لأحد من الله فرار. وهذا كلام جيد، فإن المعرفة الصحيحة تقطع من القلب العلائق كلها وتعلقه بمعروفه، فلا يبقى فيه علاقة بغيره، ولا تمر به العلائق إلا وهي مجتازة عابرة، لا تمر مرور استيطان. وقال أحمد بن عاصم: من كان بالله أعرف كان له أخوف. ويدل على هذا قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. والحديث في الصحيحين: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. وقال آخر: من عرف الله تعالى ضاقت عليه الدنيا بسعتها. وقال غيره: من عرف الله تعالى اتسع عليه كل ضيق. ولا تنافي بين هذين الأمرين، فإنه يضيق عليه كل مكان لا يساعد فيه على شأنه ومطلوبه، ويتسع عليه ما ضاق على غيره لأنه ليس فيه، ولا هو مساكن له بقلبه، فقلبه غير محبوس فيه. والأول في بداية المعرفة، والثاني في نهايتها التي يصل إليها العبد. وقال آخر: من عرف الله تعالى صفى له العيش، وطابت له الحياة، وهابه كل شيء، وذهب عنه خوف المخلوقين، وأنس بالله. وقال غيره: من عرف الله قرت عينه بالله، وقرت به كل عين. ومن لم يعرف الله تقطع قلبه على الدنيا حسرات، ومن عرف الله لم تبق له رغبة في سواه. ومن ادعى معرفة الله وهو راغب في غيره كذبت رغبته معرفته. ومن عرف الله أحبه على قدر معرفته به، وخافه ورجاه، وتوكل عليه وأناب إليه، ولهج بذكره، واشتاق إلى لقائه، واستحيا منه، وأجله وعظمه على قدر معرفته به. ومن علامات المعرفة أن يبدو لك الشاهد، وتفنى الشواهد، وتنحل العلائق، وتنقطع العوائق، وتجلس بين يدي الرب تعالى، وتقوم وتضطجع على التأهب للقائه، كما يجلس الذي شد أحماله وأزمع السفر على التأهب له، ويقوم على ذلك ويضطجع عليه، وكما ينزل المسافر في منزله فهو قائم وجالس ومضطجع على التأهب لسفره. وقيل للجنيد: إن أقواما يدعون المعرفة يقولون إنهم يصلون بترك الحركات من باب البر والتقوى. فقال الجنيد: هذا قول أقوام تكلموا بإسقاط الأعمال، وهو عندي عظيم. والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا. إن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله، وإلى الله رجعوا فيها، ولو بقيت 1000 عام لم أنقض من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بيني وبينها. ثم شرع رحمه الله في بيان علامات العارف، فقال: ومن علامات العارف أنه لا يطالب ولا يخاصم ولا يعاتب ولا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له على أحد حقا. ومن علامات العارف أنه لا يأسف على فائت ولا يفرح بآت، لأنه ينظر إلى الأشياء بعين الفناء والزوال، وأنها في الحقيقة كالظلال والخيال. وقال الجنيد: لا يكون العارف عارفا حتى يكون كالأرض يطأها البر والفادر، وكالسحاب يضل كل شيء، وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب. وقال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الدنيا ولم يقض وطره من شيئين، بكاؤه على نفسه وثناؤه على ربه. وهذا من أحسن الكلام، فإنه يدل على معرفته بنفسه وعيوبه وآفاته، وعلى معرفته بربه وكماله وجلاله. فهو شديد الإزراء على نفسه، لهج بالثناء على ربه. قال ابن عطاء: المعرفة على 3 أركان: الهيبة والحياء والأنس. وقيل لذي النون: بما عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي لما عرفت ربي. وقيل لعبد الله بن المبارك: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. فأتى عبد الله بأصل المعرفة التي لا يصح لأحد معرفة ولا إقرار بالله سبحانه إلا به، وهو المباينة والعلو على العرش. ومن علامات العارف أن يعتزل الخلق بينه وبين الله، حتى كأنهم أموات لا يملكون له ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويعتزل نفسه بينه وبين الخلق حتى يكون بينهم بلا نفس. وهذا معنى قول من قال: العارف يقطع الطريق بخطوتين، خطوة عن نفسه وخطوة عن الخلق. وقيل: العارف ابن وقته. وهذا من أحسن الكلام وأخصره، فهو مشغول بوظيفة وقته عما مضى وصار في العدم، وعما لم يدخل بعد في الوجود. فهمه عمارة وقته الذي هو مادة حياته الباقية. ومن علامات العارف أنه مستأنس بربه، مستوحش ممن يقطعه عنه. ولهذا قيل: العارف من أنس بالله فأوحشه ربه من الخلق، وافتقر إلى الله فأغناه عنهم، وذل لله فأعزه فيهم، وتواضع لله فرفعه بينهم، واستغنى بالله فأحوجهم إليه. وقال ذو النون: لكل شيء عقوبة، وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله. وسئل الجنيد عن العارف فقال: لون الماء لون إنائه. وهذه كلمة رمز بها إلى حقيقة العبودية، وهو أن يتلون بتلون أقسام العبودية. فبينما تراه مصليا إذ رأيته ذاكرا وقارئا ومعلما ومتعلما ومجاهدا وحاجا ومساعدا للضيف ومغيثا للملهوف، فيضرب في كل غنيمة من الغنائم بسهم. فهو مع المتسببين متسبب، ومع المتعلمين متعلم، ومع الغزاة غاز، ومع المصلين مصل، ومع المتصدقين متصدق. فهو يتنقل في منازل العبودية من عبودية إلى عبودية، وهو مقيم على معبود واحد لا ينتقل عنه إلى غيره. وقال ذو النون: علامة العارف 3: لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، ولا يعتقد باطنا من العلم ينقض عليه ظاهرا من الحكم، ولا تحمله كثرة نعم الله على هتك أستار محارم الله. وهذا من أحسن ما قيل في المعرفة، وهو محتاج إلى شرح، فإن كثيرا من الناس يرى أن التورع عن الأشياء من قلة المعرفة، فإن المعرفة متسعة الأكناف واسعة الأرجاء، فالعارف واسع موسع، والسعة تطفئ نور الورع، فالعارف لا تنقص معرفته ورعه، ولا يخالف ورعه معرفته. وأما باطن العلم الذي ينقضه ظاهر الحكم، فإنه يشير به إلى ما عليه المنحرفون ممن ينتسبون إلى السلوك، فإنهم تقع لهم أذواق ومواجيد وإرادات تخالف الحكم الشرعي، وتكون تلك معلومة لهم لا يمكنهم جحدها، فاعتقدونها ويتركون ظاهر الحكم. قوله ولا تحمله كثرة نعم الله على هتك أستار محارم الله، كثرة النعم تطغي العبد، وتحمله على أن يصرفها في وجوهها وغير وجوهها، ويتدعوه إلى أن يتناول العبد بها ما يحل وما لا يحل. وأكثر المنعم عليهم لا يقتصرون في صرف النعمة على القدر الحلال، بل يتعداه إلى غيره، وتسول له نفسه أن معرفته بالله ترد عليه من تهبته منهم أيدي الشهوات والمخالفات. وقال محمد بن الفضل: المعرفة حياة القلب مع الله. وقال بعض السلف: نوم العارف يقظة، وأنفاسه تسبيح، ونوم العارف أفضل من صلاة الغافل. وإنما كان نوم العارف يقظة لأن قلبه حي، فعيناه تنامان، وروحه ساجدة تحت العرش بين يدي ربها وفاطرها، جسده في الفرش وقلبه حول العرش. وإنما كان نومه أفضل من صلاة الغافل لأن بدن الغافل واقف في الصلاة، وقلبه يسبح في حشوش الدنيا والأماني، ولذلك كانت يقظته نوما لأن قلبه موات. وقيل: مجالسة العارف تدعوك من ست إلى ست، من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الغفلة إلى الذكر، ومن الرغبة في الدنيا إلى الرغبة في الآخرة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن سوء الطوية إلى النصيحة. قال صاحب المنازل رحمه الله: المعرفة معرفة الصفات والنعوت، وقد وردت أساميها بالرسالة، وظهرت شواهدها في الصنعة بتبصر النور القائم في السر، وطيب حياة العقل لزرع الفكر، وحياة القلب بحسن النظر بين التعظيم وحسن الاعتبار. لا يستقر لعبد قدم في المعرفة بل ولا في الإيمان حتى يؤمن بصفات الرب سبحانه وتعالى ويعرفها معرفة تخرجه من حد الجهل بربه. فالإيمان بالصفات ومعرفتها هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة الإحسان، فمن جحد الصفات فقد هدم أساس الإسلام والإيمان والإحسان، فضلا عن أن يكون من أهل العرفان. والرسل من أولهم إلى خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أرسلوا بالدعوة إلى الله، وبيان الطريق الموصل إليه، وبيان حال المدعوين بعد وصولهم إليه. فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل ملة على لسان كل رسول. القاعدة الأولى: فعرفوا الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله تعريفا مفصلا، حتى كأن العباد يشاهدونه سبحانه، وينظرون إليه فوق سماواته على عرشه، يكلم ملائكته ويدبر أمر مملكته، ويسمع أصوات خلقه، ويرى أفعالهم وحركاتهم، ويشاهد بواطنهم كما يشاهد ظواهرهم، يأمر وينهى، ويرضى ويغضب، ويحب ويسخط، ويضحك من قنوطهم وقرب غيره، ويجيب دعوة مضطرهم، ويغيث ملهوفهم، ويعين محتاجهم، ويجبر كثيرهم، ويغني فقيرهم، ويميت ويحيي، ويعطي ويمنع، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا، ويفرج كربا، ويفك عانيا، وينصر مظلوما، ويقصم ظالما، ويرحم مسكينا، ويغيث ملهوفا، ويسوق الأقدار إلى مواقيتها، ويجريها على نظامها، ويقدم ما يشاء تقديمه، ويؤخر ما يشاء تأخيره، فأذمة الأمور كلها بيديه، ومدار تدبير الممالك كلها عليه، وهذا مقصود الدعوة وزبدة الرسالة. القاعدة الثانية: تعريف العباد بالطريق الموصل إليه، وهو صراطه المستقيم الذي نصبه لرسله وأتباعهم، وهو امتثال أمره واجتناب نهيه والإيمان بوعده ووعيده. القاعدة الثالثة: تعريف الحال بعد الوصول، وهو ما تضمنه اليوم الآخر من الجنة والنار، وما قبل ذلك من الحساب والحوض والميزان والصراط. فالإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده لها هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته، وهو روح السالكين وحاديهم إلى الوصول، ومحرك عزماتهم إذا فتروا، ومثير هممهم إذا قصروا. فإن سيرهم إنما هو على الشواهد، فمن لا شاهد له لا سير له، ولا طلب له ولا سلوك. وأعظم الشواهد شواهد صفات محبوبهم ونهاية مطلوبهم، وذلك هو العلم الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رآه غاديا رائحا، لم يضع لبنة على لبنة، ولكن رفع له علم فشمر إليه. ولا يزال العبد في التواني والفتور والكسل حتى يرفع الله عز وجل له بفضله ومنه علما يشاهده بقلبه فيشمر إليه ويعمل عليه. فإن عطلت شواهد الصفات ووضعت أعلامها من القلوب، وطمست آثارها في القلوب، وضربت بصيات البعد، وأسبل دونها حجاب الطرد، وتخلفت القلوب مع المتخلفين، وأوحى إليها القدر أن اقعدي مع القاعدين، فإن أوصاف المدعو إليه ونعوت كماله وحقائق أسمائه هي الحادية للقلوب إلى محبته وطلب الوصول إليه، لأن القلوب إنما تحب من تعرفه وتخافه وترجوه وتشتاق إليه وتلتذ بقربه وتطمئن إلى ذكره بحسب معرفتها بصفاته. فإذا ضرب دونها حجاب معرفة الصفات والإقرار بها امتنع منها بعد ذلك ما هو مشروط بالمعرفة وملزوم لها، إذ وجود الملزوم بدون لازمه والمشروط بدون شرطه ممتنع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: عدنا إلى شرح كلامه، يعني صاحب المنازل رحمه الله، قال: وقد وردت أساميها بالرسالة إلى آخر ما قال صاحب المنازل رحمه الله. ذكر أن إثبات الصفات دل عليها الوحي الذي جاء من عند الله على لسان رسوله، والحس الذي شاهد به البصير آثار الصنعة. فأما الرسالة فإنها جاءت بإثبات الصفات إثباتا مفصلا على وجه أزال الشبهة وكشف الغطاء وحصل العلم اليقيني ورفع الشك والريب، فثلجت له الصدور واطمأنت به القلوب واستقر به الإيمان في نصابه قوله وظهرت شواهدها في الصنعة. هذا هو الطريق الثاني من طرق إثبات الصفات، وهو دلالة الصنعة على الصفات، فإن المخلوق يدل على وجود خالقه على حياته وعلى قدرته وعلى علمه ومشيئته، فإن الفعل الاختياري يستلزم ذلك استلزاما ضروريا، وما فيه من الإتقان والإحكام ووقوعه على أكمل الوجوه يدل على حكمة فاعله وعنايته، وما فيه من الإحسان والنفع ووصول المنافع العظيمة إلى المخلوق يدل على رحمة خالقه وإحسانه وجوده، وما فيه من آثار الكمال يدل على أن خالقه أكمل منه، فمعطي الكمال أحق بالكمال، وخالق الأسماء والأبصار والنطق أحق بأن يكون سميعا بصيرا متكلما، وخالق الحياة والعلوم والقدر والإرادات أحق بأن يكون هو كذلك في نفسه. فما في المخلوقات من أنواع التخصيصات من أدل شيء على إرادة الرب سبحانه ومشيئته وحكمته التي اقتضت التخصيص. وحصول الإجابة عقيب سؤال الطالب على الوجه المطلوب دليل على علم الرب تعالى بالجزئيات، وعلى سمعه لسؤال عبيده، وعلى قدرته على قضاء حوائجهم، وعلى رأفته ورحمته بهم. والإحسان إلى المطيعين والتقرب إليهم والإكرام وإعلاء درجاتهم يدل على محبته ورضاه، وعقوبته للعصاة والظلمة وأعداء رسله بأنواع العقوبات المشهودة تدل على صفة الغضب والسخط، والإبعاد والطرد والإقصاء يدل على المقت والبغض. فهذه الدلالات من جنس واحد عند التأمل، ولهذا دعا سبحانه في كتابه عباده إلى الاستدلال بذلك على صفاته، فهو يثبت العلم بربوبيته ووحدانيته وصفات كماله بآثار صنعه المشهودة، والقرآن مملوء بذلك. فيظهر شاهد اسم الخالق من نفس المخلوق، وشاهد اسم الرزاق من وجود الرزق، وشاهد اسم الرحيم من شهود الرحمة المبثوثة في العالم، واسم المعطي من وجود العطاء الذي هو مدرار لا ينقطع لحظة واحدة، واسم الحليم من حلمه عن الجناة والعصاة وعدم معاجلتهم، واسم الغفور والتواب من مغفرة الذنوب وقبول التوبة. ويظهر شاهد اسمه الحكيم من العلم بما في خلقه وأمره من الحكم والمصالح ووجوه المنافع. وهكذا كل اسم من أسمائه الحسنى له شاهد في خلقه وأمره، يعرفه من عرفه ويجهله من جهله، فالخلق والأمر من أعظم شواهد أسمائه وصفاته. وكل سليم العقل والفطرة يعرف قدر الصانع وحذقه وتبريزه على غيره وتفرده بكمال لم يشاركه فيه غيره، يعرف كل سليم العقل والفطرة ذلك من مشاهدة صنعه. فكيف لا تعرف صفاته من هذا العالم العلوي والسفلي وهذه المخلوقات من بعض صنعه؟ وإذا اعتبرت المخلوقات والمأمورات وجدتها بأسرها كلها دالة على النعوت والصفات وحقائق الأسماء الحسنى، وعلمت أن المعطلة من أعظم الناس عمى ومكابرة، ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك خاصة، كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالموجودات بأسرها شواهد صفات الرب جل جلاله ونعوته وأسمائه، فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسنى وحقائقها، وتنادي عليها وتدل عليها وتخبر بها بلسان النطق والحال، كما قيل: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. تشير بإثبات الصفات لربها، فصامتها يهدي ومن هو قائل. فلست ترى شيئا أدل على شيء من دلالة المخلوقات على صفات خالقها ونعوت كماله وحقائق أسمائه، وقد تنوعت أدلتها بحسب تنوعها، فهي تدل عقلا وحسا وفطرة ونظرا واعتبارا. قال صاحب المنازل رحمه الله: بتبصير النور القائم في السر، يعني أن النور الإلهي الذي يجعله الله لعبده ويلقيه عليه ويودعه في سره هو الذي يبصره بشواهد صفاته. فكلما قوي هذا النور في قلب العبد كان بصره بالصفات أتم وأكمل، وكلما قل نصيبه من هذا النور وطفئ مصباحه في قلبه طفئ نور التصديق بالصفات وإثباتها في قلبه، فإنه إنما يشاهدها بذلك النور، فإذا فقده لم يشاهدها، وجاءت الشبه الباطلة مع تلك الظلمة فلم يكن له نصيب منها سوى الإنكار. قوله: وطيب حياة العقل لزرع الفكر، أي يدرك الصفات بذلك النور القائم في سره، وطيب حياة عقله التي طيبها زرع الفكر الصحيح المتعلق بما دعا الله سبحانه عباده إلى التفكر فيه بقوله: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وقوله: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وقوله: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فيتفكرون في الآيات التي بينها لهم فيستدلون بها على توحيده وصفات كماله وصدق رسله والعلم بلقائه، ويتفكرون في الدنيا وانقضائها واضمحلالها ودناءتها، والآخرة ودوامها وبقائها وشرفها، وقوله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالفكر الصحيح المؤيد بحياة القلب ونور البصيرة يدل على إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال، وأما فكر مصحوب بموت القلب وعمل بصيرة فإنما يعطي صاحبه نفيها وتعطيلها. وقول صاحب المنازل رحمه الله: وحياة القلب بحسن النظر بين التعظيم وحسن الاعتبار، يعني أنه ينضاف إلى نور البصير وطيب حياة العقل، حياة القلب بحسن النظر الدائر بين تعظيم الخالق جل جلاله وحسن الاعتبار بمصنوعاته الدالة عليه، فلا بد من الأمرين. فإنه إن غفل بالتعظيم عن حسن الاعتبار لم يحصل له الاستدلال على الصفات، وإن حصل له الاعتبار من غير تعظيم الخالق سبحانه لم يستفد به إثبات الصفات، فإذا اجتمع له تعظيم الخالق وحسن النظر في صنعه أثمر له إثبات صفات كماله ولا بد، والاعتبار هو أن يعبر نظره من الأثر إلى المؤثر، ومن الصنعة إلى الصانع، ومن الدليل إلى المدلول، فينتقل إليه بسرعة ولطف إدراك، فينتقل ذهنه من الملزوم إلى لازمه. قال الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار افتعال من العبور، وهو عبور القلب من الملزوم إلى لازمه، ومن النظير إلى نظيره. وهذا الاعتبار يضعف ويقوى حتى يستدل صاحبه بصفات الله تعالى وكماله على ما يفعله لحسن اعتباره وصحة نظره. وهذا اعتبار الخواص واستدلالهم، فإنهم يستدلون بأسماء الله وصفاته وأفعاله، وأنه يفعل كذا ولا يفعل كذا، فيفعل ما هو موجب حكمته وعلمه وغناه وحمده، ولا يفعل ما يناقض ذلك. وقد ذكر سبحانه هذين الطريقين في كتابه، فقال تعالى في الطريق الأولى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم قال في الطريق الثانية: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فمخلوقاته دالة على ذاته وأسمائه وصفاته، وأسماؤه وصفاته دالة على ما يفعله وما يأمر به وما لا يفعله ولا يأمر به. مثال ذلك أن اسمه الحميد سبحانه يدل على أنه لا يأمر بالفحشاء والمنكر، واسمه الحكيم يدل على أنه لا يخلق شيئا عبثا، واسمه الغني يدل على أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، واسمه الملك يدل على ما يستلزم حقيقة ملكه من قدرته وتدبيره وعطائه ومنعه وثوابه وعقابه، وبث رسله في أقطار مملكته، وإعلام عبيده بمراسيمه وعهوده إليهم، واستوائه على سرير مملكته الذي هو عرشه المجيد. فمتى قام بالقلب تعظيم الحق جل جلاله وحسن النظر في الشواهد والتبصر والاعتبار بها، صارت الصفات والنعوت مشهودة لقلبه قبلة له. وكيف يطمع العقل المخلوق المحصور المحدود في معرفة كيفية من له الكمال كله والجمال كله والعلم كله والقدرة كلها والعظمة كلها والكبرياء كلها، من لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما وراء ذلك، الذي يقبض سماواته بيده فتغيب فيها كما تغيب الخردلة في كف أحدنا، الذي نسبة علوم الخلائق كلهم إلى علمه أقل من نسبة نقرة عصفور من بحار العلم، الذي لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادا، وأشجار الأرض من حين خلقت إلى قيام الساعة أقلام، لفني المداد وفنيت الأقلام ولم تنفد كلماته، الذي لو أن الخلق من أول الدنيا إلى آخرها إنسهم وجنهم وناطقهم وأعجمهم جعلوا صفا واحدا ما أحاطوا به سبحانه، الذي يضع السماوات على إصبع من أصابعه، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والأشجار على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك. وإذا علم العبد انفراد الرب سبحانه بالأزل والبقاء والفعل، وعجز من سواه عن القدرة على إيجاد ذرة أو جزء من ذرة، وأنه لا وجود له من نفسه، فوجوده ليس له ولا به ولا من، وتوالى هذا العلم على القلب سقط ذكر غيره سبحانه عن البال والذكر، كما سقط غناه وربوبيته وملكه وقدرته، فصار الرب سبحانه وحده المعبود المشهود المذكور، كما كان وحده الخالق المالك الغني الموجود بنفسه أزلا وأبدا. وأما ما سواه فوجوده وتوابع وجوده عارية ليست له. وكلما فني العبد عن ذكر غيره وشهوده صفت هذه المعرفة في قلبه، وانجذبت روحه وقلبه إلى الواحد القهار، فيتجول في ميدان أوسع من السماوات والأرض بعد أن كانت مسجونة في سجون المخلوقات. فإذا استمر له عكوف قلبه على الحق سبحانه ونظر قلبه إليه كأنه يراه، ورؤية تفرده بالخلق والأمر والنفع والضر والعطاء والمنع كملت وتمت في هذه الدرجة معرفته.